بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام على مائدة شهر الصيام. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات عبر هذا البث المباشر على موقع مسجد بلال، مدينة هايلبرون بألمانيا. مرحبا بكم مع هذه السلسلة التي بدأناها الأسبوع الذي مضى، والتي هي بعنوان مع التائبين في رمضان، وهذا هو اللقاء الثاني. في بداياتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. في اللقاء الماضي أشرنا إلى أهمية هذا الموضوع، وخاصة في ظل ما تعانيه الأمة من أزمات، وما يعانيه العالم من ابتلاءات، وخاصة هذا الوباء المنتشر المسمى كورونا. وقلنا أنه ينبغي العودة إلى الله عز وجل، لقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، أي يتوبون. ونحن على مائدة رمضان، فرصة سانحة أن نعود إلى ربنا عز وجل. وبدأنا نقف أمام آيات التوبة الواردة على مائدة القرآن، وكان أولى الآيات التي وقفنا معها على مائدة سورة البقرة الآية 22 بعد 200، قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقلنا أن التوبة عبادة، لماذا؟ لأن الله تعالى يحب التوابين. فلمعرفة العبادة من الأقوال والأعمال لنا سبيلان: الأول أن يصدر بها الأمر في كتاب الله أو في سنة رسول الله، الثاني أن يصدر بخصوصها الحب من الله أو من رسول الله لقول أو عمل، فيكون هذا القول من العبادة وهذا العمل من العبادة. فالله هنا يقول إن الله يحب التوابين، إذن التوبة عبادة، وهي وظيفة العمر، لابد أن تصحب صاحبها من بداية شأنه، فهي بداية الطريق وهي وسط الطريق وهي نهاية الطريق. فاللهم اجعلنا من التوابين. وذكرنا فائدة: التوابون صيغة مبالغة، أي أنهم كثير الرجوع والتوبة، وده دليل على كثرة ذنوبهم. من منا لم يخطئ قط؟ ومن منا له الحسنى فقط؟ الحسنى فقط لا تكون إلا للأنبياء والرسل. فالبشر يصيبون والبشر يخطئون، والله عز وجل بكرمه ومنه وبرحمته وفضله جعل لنا بابا هو باب التوبة. لذلك أقول لنفسي ولأحبابي: إن وقعنا في الذنب في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، علينا أن نتوب أكثر من 100 مرة، ولا تغلق هذا الباب أبدا. فهو لا يغلق إلا في باب، في حالتين: عند الغرغرة، والحالة الثانية عندما تطلع الشمس من مغربها. فاجعل هذا الباب بينك وبين ربك دائما، لا تغلقه أبدا مهما وقعت، قم سريعا وعد إلى ربك. انتهينا في آخر اللقاء من مسألة مهمة، بعد ما تكلمنا عن أهمية التوبة، كان السؤال عن مفهوم التوبة النصوح وما هي شروطها، يعني هل من شروط لتحقيق التوبة؟ ده سؤال مهم أوي. نعم، للتوبة جملة من الشروط ينبغي أن نحققها، أول شرط الإخلاص لله رب العالمين، أريد أن أتوب. إذن ينبغي أن تكون توبتك لله رب العالمين، لأن بعض الناس مثلا عنده بعض المخالفات فبيتركها لا خوفا من الله ولا توبة إلى الله، ولكن إما لحالة صحية أو ما شابه. أضرب مثالا، فلان ابتلي بالتدخين، ابتلي بالتدخين، يدخن، يشرب السجائر، يشرب الشيشة، يشرب كذا. نسأل الله الهداية لكل من خالف، آمين. ابتلي بعلة في صدره بسبب الدخان، ذهب للطبيب، أخبره الطبيب أنه إن شرب دخانا بعد اليوم يهلك ويموت، خف على الصحة، ترك الدخان. هل هذه توبة؟ الجواب لا، ولا أجر. لماذا؟ لأنه ما ترك هذه المخالفة لله، إنما تركها خوفا على صحته فقط. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى لما يترك، يترك لله، يترك لله. يبقى الشرط الأول من شروط التوبة الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل. ولذلك انظر لقاتل المئة نفس كما جاء في الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يخبرنا عن قصة رجل من بني إسرائيل أسرف في المنكر، قتل 99 نفسا. الله أكبر، الله أكبر. المعصية لها شؤم ولها آثار سيئة، منها ضيق الصدر والهم والغم، تعب. فقال هل له من توبة؟ لما تعب قوي وشاف الإجرام اللي أمامه ده كله، خاف من ربنا فلجأ بيسأل، ممكن الله يقبلني؟ ممكن إن تبت يتوب علي؟ هل له من توبة؟ فدل على رجل راهب، الراهب أي العابد الذي يعبد الله بلا علم، ده كان عند النصارى قديما الرهبان، ما عندهم العلم ولكن عندهم عبادة، يعكف في صومعة في الجبل يتفرر للعبودية فقط مثلا، لكنه قليل العلم. فذهب إليه وقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ صاحبنا عشان العلم عنده قليل والجهل عنده كثير، نظر إلى عظيم جرم الرجل وغاب عنه النظر إلى سعة رحمة الله عز وجل، فقال لا توبة لك. يا سبحان الله، أغلق أمامه الباب فقتله فأكمل به المئة. وده اللي دايما نذكر به، الجهل موت والعلم حياة. يعني كان مثلا ممكن يستخدم الحيلة، ما دمت لا تدري قل له سنبحث المسألة، مر علينا بعد ذلك نبحث المسألة. نقول لك قتل 99 نفس، يعني ده مش إنسان عادي، مدام أغلقت الباب وهلاك هلاك، فاللي قتل 99 يكملهم. فأكمل به المئة. ثم قال هل له من توبة؟ فدل على عالم. خلي بالنا من الإخلاص في والصدق مع الله في التوبة. هو رغم ده كله عايز يرجع لله، يريد الرجوع، عنده إخلاص في التوجه، وإلا ما سأل. فذهب إلى العالم قال أيها العالم، إنه قتل 100 نفس، هل له من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ الله أكبر. اذهب إلى بلدة كذا بها أناس صالحون، اعبد الله معهم يتوب عليك. من إخلاص الرجل خرج بقلبه متوجها، هيترك البلد اللي هو نشأ فيه، الموطن والسكن والعمل وكل شيء، شوف الإخلاص، من أجل التوبة لله عز وجل. وذا اللي هنقوله إن عشان تتحقق التوبة لازم تبعد عن البيئة السيئة، المحيط السيء اللي أعانك على المنكر. فتوجه بقلبه في الطريق وفاته المنية. خلي بالنا هذا الرجل لم يفعل خيرا قط الآن، ده قتل 100 نفس وجاء تائبا، انتبه، مات في الطريق، لم يركع ركعة، لم يفعل فعلا عشان نقول ينجو به. فلما مات في الطريق اختلفت حوله الملائكة، ملائكة الرحمة تقول جاء تائبا، ملائكة العذاب تقول ما فعل خيرا قط. فأرسل الله عز وجل، هو الرحمن هو الرحيم، ملكا يحكم بينهم. قال قيسوا بين البلدتين فإلى أيهما كان أقرب فهو من أهلها. فلما قاسوا بين البلدتين وجدوه أقرب إلى البلدة الصالحة بشبر واحد فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية من روايات هذا الحديث أن الله تعالى قال لهذه الأرض أنت بعدي، أي التي كان فيها، وقال لهذه الأرض التي أقبل لي أنت قاربي. فلما قاسوا بين البلدتين وجدوه أقرب إلى البلدة الصالحة بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. الله أكبر، الله أكبر، ورحمتي واسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. شوف ده جاء مخلصا، جاء صادقا. العجيب أن شراح الحديث يقولون بالبحث في اسم البلدتين وجدنا أن البلدة التي كان يقيم فيها تسمى كفرة، وأن البلدة التي انتقل إليها تسمى نصرة. شوف الأسماء، الأسماء الطيبة. ولذلك كان من هدي النبي أنه يحب الأسماء الحسنة، أسماء الإيه؟ الحسنة. فالله يرضى عليكم سموا أولادكم أسماء طيبة، لأن احنا بنعاني في باب الأسماء. احنا في الغرب هنا أحيانا في بعض الناس أسماءهم تحتاج إلى كتالوج عشان تقرأها. أنا بقالي 12 سنة في الغرب، في بعض الناس حتى اليوم ما بعرفش أنطق أساميهم مش عارف يجيبوا الأسماء دي منين. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لما يدخل عليه حزن، صحابي اسمه حزن ابن سعيد بن جبير بن حزن رضي الله عنهم، يقول دخل على النبي فقال النبي ما اسمك؟ قال حزن. قال بل أنت سهل. طبعا العرب أحيانا كان عندهم كده قوة الأعراب والبادية، فقال لا أغير اسما سمانيه أبي. يقول سعيد بن جبير ولده فما زالت الحزون فينا أبدا يعني العيلة كلها بقت صعبة. ليه؟ لأن كما يقال الإنسان له حظ ونصيب من اسمه، سبحان الله. شوف كده لاحظ الأسماء، تجد كل إنسان له نصيب من الاسم، له نصيب وافر كمان، سبحان الله. ولذلك من تكريم الله عز وجل لنبيه كرمه حتى في الأسماء المحيطة به صلى الله عليه وسلم. اسمه محمد، ما صلوا عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم، قمة الحمد. طيب أبوه اسمه عبد الله، في زمن كانت العبودية في الغالب لغير الله، كان تجد أسماء مثلا قبل البعثة عبد الكعبة، عبد شمس، عبد عمر. والد النبي اسمه عبد الله، سبحان الله، شوف التكريم للأسماء المحيطة بالنبي. طيب يبقى اسم أبيه عبد الله من العبودية لله عز وجل. أمه آمنة بنت وهب، أمن وهبة، الله أكبر، عطاء. شوف الأسماء. طيب القابلة التي عالجت أم النبي في وضعها للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تسمى بركة، عفوا تسمى الشفاء، سبحان الله، تسمى الشفاء. أمه الثانية التي ربته بعد موت أمي تسمى بركة، كنيتها أم أيمن، والتي زوجها النبي لزيد بن حارثة وأنجبت له أسامة بن زيد رضي الله عن الجميع. أم أيمن هذه التي كان يقول عنها النبي هي أمي بعد أمي، لأنها كفلت النبي بعد موت أمه. وذلك في لما مات النبي أول شيء عمله الصديق عمر قال أبو بكر يا عمر هيا بنا نأتي أم أيمن نعزيها في رسول الله. الله أكبر الله أكبر. شوف عارفين منزلتها عند النبي. فلما أتياها ودخل الصديق معزيا فماذا قالت أم أيمن؟ قالت كلمة جعلت الصديق وعمر يبكيان بيصبراها على موت النبي وفقد النبي. قالت أعلم أن الموت حق وأن ما عند الله خير لرسول الله مما عندنا، ولكنني لا أبكي على ذلك، أبكي على انقطاع الوحي عن الأرض. ياه، فباك الصديق وباك عمر. شوف يا إخوة الحب، حب التكاليف الشرعية وحب الأحكام وحب الأمر والنهي من الله تعالى، لأن بموت النبي مش هينزل جبريل عليه السلام بالوحي، يعني بالأمر والنهي بتكاليف السماء، فبتبكي على ده رضي الله عنها. فهذه أم النبي بعد أمه، كان يقول هي أمي بعد أمي، اسمها إيش؟ بركة، وتكنى بأم أيمن من اليمن والبركة. الله أكبر. الجارية التي ألقمت ساديها للنبي بداية تسمى ثويبة من الثواب. المرضعة التي أرضعت النبي تسمى حليمة السعدية، حلم وسعادة. فتكريم الله لنبيه وصل حتى إلى الأسماء المحيطة بسيدنا النبي، فعشان كده النبي كان يحب الأسماء الحسنة. سيدنا عبد الرحمن بن عوف قبل إسلامه كان يسمى عبد عمرو، فلما عرض الصديق عليه الإسلام وأتى به للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ودخل ليعلن إسلامه، سأله النبي ما اسمك؟ قال عبد عمرو. قال بل أنت عبد الرحمن، وغير اسمه، فكان هذا الاسم أحب إليه فيدعى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه. فالنبي كان يحب الأسماء الحسنة، فكذلك لازم نستحسن الأسماء، خلي بالنا. فالبلدة التي كان بها تسمى كفرة، شوف حتى الاسم كفر، والتانية اسمها نصرة، فربنا من عليه بالقبول. مش زي صاحبنا اللي راح لسيدنا عمر قال له انت اسمك ايه؟ قال له اسمي جمرة. يا ساتر، جمرة؟ قال له منين؟ قال له من وادي لهب. يا دي، قال اذهب فإن بيتك قد احترق. والله يا إخوة ذهب فوجد البيت قد احترق. شوف جمرة ولظة وحاجة غريبة جدا، ربنا عافينا. فنسمي أبنائنا أسماء طيبة. وكانت العرب لها عادة يقولون نسمي أولادنا أو نسمي أبناءنا لأعدائنا ونسمي بناتنا لنا، يعني دايما تجد اسم الولد قوة رجل، مش الأسماء اللي تخلي الولد، ربنا عافينا يعني. مش نذكر أسماء ليكون حد بيسمع ناس ممكن يزعل مني، وأنا ما أقصدش، خليها كده المعنى في بطن الشاعر يعني، خلاص. إنما البنات كانوا يسموها أسماء كده جميلة أوي سهلة وحلوة، خديجة، عائشة، فاطمة، رقية، أم كلثوم، يا ياس على الجمال، أسماء كده تدخل البشرة والفرحة. أنا مش عدد أسماء تانية بحبها كتير، كفاية كده. طيب، فنسمي أسماء حلوة، الله يبارك فيكم. فإذا هذا التائب الذي جاء مخلصا قبله الله سبحانه جل في علاه. إذا أول شرط من شروط التوبة الإخلاص، يبقى أنت جئت من أجل الله. يلي بتدخن تركت الدخان من أجل الله، يا صاحب الشيشة تركت الشيشة من أجل الله، مش عشان وباء كورونا، لا، ده أنا تركتها لله، مش عشان الوباء ولا عشان كذا، لا، تركتها لله، وهكذا وهكذا. طيب، اثنين، الندم على ما فعل. فالنبي يقول الندم توبة، نندم على التقصير وعلى المخالفات وعلى الآثام وعلى المعاصي والزلات، نندم، أيوة، الندم توبة كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طيب، الشرط الثالث، أنا ندمته، الإقلاع عن الذنب، تقلع بقى، تبعد، تتجنب هذه المعصية وتبعد لله عز وجل. طيب، كلام جميل، بعدت عن المعصية، نقول لك لازم العزم على عدم العودة، تعزم بينك وبين الله ما ترجعش بقى تاني لهذه المعصية وهذا المنكر. كلام جميل، عزمت وخلاص الحمد لله. نقول لك بقي شرط خامس، إذا كانت هذه المخالفة تتعلق بحقوق العباد فمن شروط التوبة أن ترد المظالم إلى أصحابها. يعني إيه؟ بعض الناس أكلوا ميراث أخواتهن، مثلا الأب مات والإخوة الذكور استأثروا بحق الأخوات وأكلوا الحق، خلاص كده لا تقبل لهم توبة حتى يردوا الحق للمستحق. ليه؟ في قصاص يوم القيامة، في قنطرة اسمها القصاص، ولابد أن ترد المظالم. والرد هناك ليس بالدينار ولا بالدرهم، لأن الدنيا قد ذهبت، إنما يكون بالحسنات والسيئات، ودي قضية خطيرة أوي. يبقى نقول لك يا من أكلت حق الغير وأكلت مال الغير، اتق الله ورد الحق قبل الفوت وقبل الموت. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. سرقت مالا من فلان أو من فلان، عشان توبتك تصدق لازم ترجع المال ده للمستحق، لصاحبه بأي وسيلة بقى. ومش لازم تقول له أنا سرقتك، لا، في ظرف كده بدون عنوان وحطه له في البريد بتاعه، ابعته على البيت بتاعه من تحت عقب الباب، أي اتصرف زي ما اتصرفت في السرقة، اتصرف في الرد يا أخي الله يبارك لك، رجع المال. خلاص فلان ده مات له ورثة، ابحث عن الورثة وقدم لهم المال. لا أستطيع الوصول لأي أحد من أقاربي ولا عندي، خلاص عجزت، تصدق بهذا المال بنية أن يصل الثواب إلى صاحبه. طب اغتبت فلان، طب رد الغيبة في مجلس الغيبة عشان ربنا يقبلك، ولا تخبر من اغتبته أنك قد اغتبته، لأن ده يزود الشر، والإسلام جاء من أجل تقليل الشر وليس تكثير الشر. إنما تبدأ تستغفر له بظهر الغيب وتدعو له بظهر الغيب، ربنا يغفر له، وربنا عز وجل يرضي عنك الخصوم يوم القيامة. رد المظالم، رد الحقوق، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب يرفعها الله عز وجل فوق الغمام، ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. يحيى ابن برمك وولده الفضل أو جعفر، دولة كان اسمها البرامكة، ودول كانوا مسيطرين على دولة الإسلام في زمن ما قبل هارون الرشيد، وربنا عز وجل سخر هارون للقضاء على نفوذ هؤلاء وظلمهم، وألقى القبض عليهم وألقوا في السجن. يحيى ده كان رئيس الوزراء، يحيى بن خالد البرمكي، وولده الفضل وولده جعفر. فبعد النعيم وبعد القصور وبعد الطرف وبعد الصرف وبعد وبعد وبعد، بدأوا يعيشوا حياة السجون والضيق والكرب والهم والغم. وفي ليلة مظلمة يبكي الولد إلى أبيه ويقول يا أبتي أبعد القصور والجند والخدم والمال نكون هنا في هذه الظلمة؟ ويحيى كان في حكمة، قال يا ولدي لعلها دعوة مظلوم صارت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. يا إخوة احذروا سهام الليل من المظلومين، فسهامهم لا تخيب، لأن الله تعالى يرفع تلك السهام ويستجيب دعواتهم، فانتبهوا لهذا، فلا بد من رد المظالم. وكلكم يحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج على أصحابه يوما فقال أتدرون من المفلس؟ وأنا كثيرا ما أضع عنوانا لهذا الحديث، هذا العنوان الأغنياء المفلسون. كيف يكونوا أغنياء وكيف يكونوا مفلسين؟ دي مسألة عجيبة صحيح، تعالوا نشوف. أتدرون من المفلس؟ الصحابة رضي الله عنهم أجابوا بما يعرفون من واقعهم، قالوا إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، يعني أحمر الخدين صفر اليدين كما يقال، ما عنده شيء، فقير، ما عنده لا سكن يؤويه ولا مال يكفيه ولا شيء. ده المفلس في العرف، حتى الجماعة بيسموه باللغة الدارجة مفلس، وتجد بعضهم كده مخرج كده البطانة بتاعت جيب البنطلون بتاعه البيضة من جوه دي، يقول لك ده أنا أبيض من الصيني قبل غسيل ولا بعد غسيل ومش عارف، عملية فاضية يعني خالص، ده المفلس أو المفلس. فنقلهم النبي نقلة شرعية إلى المعنى الشرعي، وقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، أهم أغنياءهم، أغنياء بالأعمال، يصلون ويصومون ويزكون ويتصدقون، الله أكبر، فلماذا هم من المفلسين؟ اسمع، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، يا رب سلم. شوف حقوق العباد، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الله أكبر، شوف مظالم العباد. شتم فلان، فلان يوم القيامة يطلب حقه. ضرب فلان ظلما، فلان يوم القيامة يطلب حقه. قذف فلان واتهمه في عرضه بلا بينة ودليل، فلان يوم القيامة يأخذ من حسناته، لابد من رد المظالم. أكل مال فلان بالغش بقى، بالتدليس، بالحيلة، بالخداع، بالنصب، بالسرقة إلى آخر، فلان يوم القيامة يأخذ حقه. ولذلك عجبني هذا الموقف، قرأته. شاب يعمل في توصيل الغذاء للبيوت، زي محلات بيسموها ديليفري بلغة الغرب، يعني مثلا محل أطعمة وعنده عمال، انت تتصل من بيتك بالهاتف تطلب وجبة فتجيلك على البيت عن طريق عامل الديليفري بيسموه كده، بيبقى موتوسيكل كده أو دراجة إلى آخر. فعامل الديليفري ده فلان طلب بيتزا، شاب من الشباب طلب بيتزا عشان يأكلها، بتاع الديليفري راح له طرق الباب فتح له، فالشاب اللي جاي له الديليفري ده أراد أن يعني يسخر أو يضحك مع البائع هذا اللي جاله بالديليفري، فالبائع واقف عشان ياخد الحساب مع الفاتورة، قال له الحساب، فراح ضحك وقال له الحساب يوم الحساب، يعني بيختبر وبيضحك معايا يعني. فالولد قال له جملة عجيبة أوي والله يا إخوة، ابتسم وقال بس هنا أرخص. الشاب ده لما سمع الجملة دي منه هنا أرخص كاد قلبه يطير، سبحان الله. قال والله صدقت، والله صدقت، والله صدقت، وبسرعة أخرج ثمن البيتزا وعليها كمان البقشيش كما يسمون. إيه معنى قول الشاب هنا أرخص؟ أيوة، لما تأدي الحق هنا أرخص، هناك هيكون بالحسنات، هناك هيكون بإضافة سيئات صعبة أوي وغالية أوي، إنما هنا سهلة جدا أن أدي لك حقك ورخيصة أوي، دنيا عرض زائل يأكل منه البر والفاجر. فيا إخوة ردوا الحقوق إلى أصحابها، ردوا الحقوق إلى المستحقين، واتقوا ربكم عز وجل. فهذا الشرط مهم أوي، رد المظالم لأهلها، فاللي عنده مظلمة لأحد لابد أن يتخفف منها في الدنيا. إن صدقت مع ربك في التوبة وعجزت عن رد بعض حقوق العباد ولكنك كنت صادق في الرد ولكن لا تملك لعجزك، أبشر فإن الله تعالى سيقضي عنك يوم القيامة وسيرضي عنك الخصوم يوم القيامة من أجل صدقك مع ربك في توبتك. من صدق الله صدقه الله عز وجل. المهم إنك تصدق، المهم إنك تصدق. إذن الله جل في علا يحب التوابين، فكن منهم يا عبد الله، كن من التوابين، كن من الرجعين، واعلم أن ربك عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فمهما اقترفت ومهما فعلت عد إلى ربك عز وجل. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر لنا بقاء وكان لنا لقاء هنواصل مع آيات التوبة على مائدة القرآن ونصوص السنة المطهرة. انتظرونا إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.